بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند تفسير سورة التغابن، وعند الحديث ذي الرقم 3373 على الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 425. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله، هذه الآية كما ذكر الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل عن هذه الآية، يعني عن تفسيرها، وعن ولا شك أن سبب النزول معين على فهم الآية، وهي في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم، قد يعني يكون الأزواج والأولاد سببا في صد الإنسان عن الخير، في تثبيطه عن فعل الصالحات، في وقوعه في المحرمات. صدق الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن صور هذه الفتنة، ومن صور هذا البلاء، ومن صور هذه العداوة أن يصد العبد عن الخير، أو أن يثبط عن فعل الصالحات، أو أن يعني يوق أن يقع في الحرام بسببهم. مثل لو أراد الصدقة قالوا له: كيف تتصدق ونحن نحتاج إلى المال، وهو عنده مال. مثل لو أراد الحج، لو أراد العمرة، لو أراد، قالوا له: كيف تذهب وتتركنا، مع أنه يعني قد رتب الأمور ويعني اجتهد في هذا، ومع ذلك لا يريدون فعل الصالحات، وقد يوقعونه في الحرام، يطلبون منه أن يتكسب المال، أن يأتي بالمال ولو من أي طريق حتى من الحرام، فيكون لهم غنمه ويكون عليه غرمه، يعني هم الذين يأخذون المال وينتفعون به، وهو الذي يقع في الحرام ويتلقى العذاب بسبب ما صنع. وعلى كل حال، من صور ذلك ما جاء هنا يعني في قول ابن عباس: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا الهجرة وأرادوا أيضا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا فعل الخير. ولذلك الله جل وعلا قال: فاحذروهم، يعني لا تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير. قال: فأبى أزواجهم وأولادهم، يعني هم ما يعني ما يستطيعون منعهم، لكن يعني يبكون أو يتأثرون أمامهم ليثبطوهم عن فعل الخير ولئلا يعملوا الصالحات. فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم ذهبوا. قال فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني الناس قد سبقوهم وتعلموا الخير ويعني أفادوا، ويعني ما في شك أن من سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيسبق في كل خير، يتعلم الدين ويتفقه في الشريعة ويحرص على العمل الصالح، ما في شك أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم تزيده خيرا على خير. قال هموا أن يعاقبوهم، يعني أرادوا أن يعاقبوهم لأنهم يعني صدوهم ومنعوهم وجعلوهم يتخلفون عن الخير، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني هذه ثلاثة أمور أمروا بها أو يعني أرشدوا إليها: العفو، تجاوز عما حصل، الصفح أيضا الإعراض عما حصل منهم، وتغفروا يعني تتجاوزوا عما حصل منهم، وتسألون الله لكم ولهم المغفرة فإن الله غفور رحيم. وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد أبان ابن عباس رضي الله عنهما سبب النزول. ولا شك أن سبب النزول هذا حالة من الأحوال وصورة من الصور التي تكون من الزوجة والأولاد في منع الإنسان من الخير وتثبيطه عن فعل الصالحات، فلا يطاوعه ولا يأخذ برأيهم وإنما يسلك ما وجهه الله لهذا الخير. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الآية. قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة التحريم مخرجة في الصحيحين في تحريمه العسل، وروى النسائي وغيره قصته في تحريم مارية. والقصة هنا أو الحديث هنا طويل، ولذلك نحن سنأخذه جملا جملا، ويعني نذكر الفوائد وأيضا الروايات الأخرى في هذا الحديث، والحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن هاتين المرأتين أو عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا فيه يعني هيبة عمر رضي الله عنه واحترام ابن عباس رضي الله عنهما له، وكان يحفظ له هيبته ووقاره، وجلس سنة، جاء في بعض الوقت جلس سنة كاملة وهو يحاول، يعني في رواية البخاري قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. هكذا كان احترام العلماء واحترام أهل الفضل، فبالك عاد في مقام الشيخين أبي بكر وعمر مقام عظيم، ومع ذلك ابن عباس جلس سنة يحاول يقتنص فرصة ليسأل عمر عن هاتين المرأتين اللتين ذكرهم الله في قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالمهم وبعد ذلك سأله، قال قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا خطاب لحفصة وعائشة أمهات المؤمنين أو من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما. قوله تبارك وتعالى فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت عن الواجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الواجب أن يحب ما يحبه عليه الصلاة والسلام، وأن يكره ما يكرهه عليه الصلاة والسلام، لكنهما رضي الله عنهما أحب ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل منهما ما حصل، ويعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم من أجلهما العسل، ومن أجل حفصة حرم على نفسه مارية، وهذا من حسن خلقه وتلطفه عليه الصلاة والسلام مع أهله، ومع ذلك الله جل وعلا عاتبه في مفتتح هذه السورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فقال رضي الله عنه هنا حتى حج عمر، يعني خرج حاجا، وفي رواية عدل إلى الأراك لحاجة له، يعني يقضي حاجته. فصببت عليه من الإداوة، وهي يعني إناء فيه الماء يذهب به للوضوء، فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين. هذا الحقيقة من الأدب والاحترام والتوقير لعمر رضي الله عنه، قال له يا أمير المؤمنين، لأنه كان الخليفة في ذلك الزمن. يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس، يعني تعجب عمر رضي الله عنه من ابن عباس، وعجبا تعجب من ابن عباس، وهذه صيغة من صيغ التعجب. قالوا تعجب عمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير، يعني عمر استغرب يقول كيف أنت ابن عباس وأنت إمام في التفسير، كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقديمه في العلم على غيره، وعمر رضي الله عنه كان يقدم ابن عباس وله شهرة وله مقام كريم. فعمر رضي الله عنه استغرب كيف أن ابن عباس لا يعرف من هما هاتان المرأتان، مع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، وتعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم. هذا يعتبر من المبهمات، هذا نوع من أنواع التفسير وهو علم المبهمات، يعني من هو هذا الشيء، من هما هاتان مرتان. فعمر رضي الله عنه استغرب كيف أن ابن عباس خفي عليه معرفة هاتين المرأتين. قال الزهري وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه، يعني أن عمر رضي الله عنه يعني ما كتمه، مع أنه يعني وقع في نفس عمر القصة التي سيذكرها رضي الله عنه ولم يكتم. فقال لي هي عائشة وحفصة، ثم أنشأ يحدثني الحديث. بعد ذلك عمر لما أخبره باسم هاتين المرأتين من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة، بدأ عاد يقص القصة، استراح الآن وبدأ يتكلم. قال رضي الله عنه فقال كنا معشر قريش نغلب النساء، فلم نغلب النساء يعني أنه يعني جعل يعني أن أنه يغلب النساء يعني نحكم عليهن، يعني أن الحكم للرجل والغلبة له، الرجال قوامون على النساء، هذا هو الأصل. فهو ذكر أنه كانوا في قريش الرجل يغلب المرأة ولا يكون لها صوت فوق صوته أو أنها تراجعه ونحو ذلك. قال فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، يعني وجدنا أن المرأة تغلب الرجل، يعني ليس المقصود تغلب في كل شيء، المقصود يعني تراجعه، لها صوت لها كلمة. فطفق نساؤنا، يعني أخذ وجعل، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، يعني تأثروا النساء مع النساء وكل واحدة تخبر الثانية بكذا وكذا، حتى يعني أخذوا منهن يعني هذا الشيء. قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني. هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ اللي فأنكرت أن تراجعني، يعني تراجعني يعني تردد لي في الكلام. بس يقول استغربت عمر رضي الله عنه، ما كنا نعرف هذا في قريش أن المرأة تراجع زوجها وتردد عليه وتخالفه. فقالت ما تنكر من ذلك، يعني كيف تنكر علي؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، يعني من النهار إلى الليل، وإحدى أمهات المؤمنين تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تراده ويعني تتكلم وتناظر عليه الصلاة والسلام وتهجره حتى إحداهن من النهار إلى الليل، يعني يوم كامل. فقلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. خابت من الخيبة وهو الحرمان. فنعم والله كيف تراد النبي صلى الله عليه وسلم وتنكر عليه. فقال وكان منزلي بالعوالي. العوالي منطقة معروفة الآن في المدينة، جمع عالية، وهي كانت قرى الآن دخلت في عمران المدينة وهي في شرق المدينة، وكانت منازل الأوس، وكانت منازل الأوس. قال عمر وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار ذك جاء اسمه أنه أوس ابن خولي ابن عبد الله الأنصاري، وقيل عتبان بن مالك، عتبان بن مالك، والأول أرجح، والأول أرجح. قال كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فينزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره، يعني أنه لأن العوالي كانت بعيدة في ذلك الزمن إلى المسجد النبوي وإلى الخبر الأخبار هناك، فكانوا يتعاقبون حتى لا يفوتهم الخير رضي الله عنه، فيأتي بالوحي ما نزل، وأيضا لو في أخبار جديدة ونحو ذلك. قال وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال فكنا نحدث أن غسان، وغسان هذه قبيلة كانت تسكن بالشام، كانت تنعل الخيل لتغزونا. تنعل يعني تجهز وتستعد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي الباب فخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم، يعني ضرب الباب ضربا شديدا عمر رضي الله عنه، يعني قال فيه قال أجاءت غسان، يعني لأن غسان كانت تنعل يعني تجهز خيلها لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعظم من ذلك، الأمر أعظم يا عمر، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا ذكره لأنه يعني هذا الذي ظهر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه اعتزل نساءه وما طلقهن. قال عمر فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، يعني أنا متوقع ما دام فيه مراجعة وكل واحدة تناظر وتراد النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلقون. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي، يعني شددت يعني تجملت وتحسنت، وهذا فيه أدب كما ذكره بعض الشراح، أن الإنسان إذا أراد مقابلة أهل العلم وأهل الفضل ويعني عموما أهل المنزلة العالية أنه يتهيأ ويلبس ويتجهز في أحسن ما يستطيع. قال شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة. بدأ بحفصة لأنها ابنته، لأنها ابنته، فإذا هي تبكي، لأن الحدث عظيم كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن. فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة، ويقال المشربة، المشربة ويقال المشربة، وهي يعني مكان مرتفع في الغرفة. يعني قال فانطلقت عمر رضي الله، فأتيت غلاما أسود، وهذا كان غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن اسمه رباح. فقلت استأذن لعمر، قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك له فلم يقل شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بنفسه وما يكلم أحد. عمر استأذن ولم يؤذن له. عمر رضي الله عنه أدبا واحتراما خلاص ما دخل. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون فجلست إليهم. كل هذا تأثر لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غلبني ما أجد. يعني تذكرت الحالة وانشغالي بما حصل من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليه فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. فانطلقت إلى المسجد، يعني رجع مرة ثانية إلى المسجد أيضا، فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له. فلم يقل شيئا. هذا يدل على الأمر عظيم. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. وفي ضبط آخر: فقد أذن لك. فعمر رضي الله عنه اهتم لهذا، لأنه لو صارت ابنته مطلقة معنى انقطعت وشيجة وعلاقة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد تزوج ابنته. قال: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير أو رمل حصير. قالوا يعني أن المقصود به هو الحصير المنسوج، حصير مرمول أي منسوج. وقد جاء في الرواية الأخرى: قد أثر الحصير في جنبه. جاء في بعض الروايات وليس هنا أن عمر بكى رضي الله عنه، فقال له النبي لما رأى أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الأرائك وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قد أثر في جنبك هذا الحصير. فقال عليه الصلاة والسلام: هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا يبين حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن عمر الإنسان فيها قليل جدا، مثل واحد جلس في ظل شجرة ثم قام وتركها، والله المستعان. قال: فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. وهذا يعني من فرحه رضي الله عنه، وتكبر يعني تعظيما لما حصل. قال: لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش، يعني بدأ عاد يذكر له ما ذكر لابن عباس بعد ذلك، نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك، فقالت: ما تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت لحفصة: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. هذا يعني إعادة لما ذكره لابن عباس. وهنا كما يقول حافظ بن حجر قبل ذلك أن عمر كبر الله حامدا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق، يعني أنه لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبير هنا حمدا لله عز وجل. قالت: نعم، وهو كلام الآن لحفصة، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. قال: فقلت: قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. ما في شك، يعني من يغضب عليها الله عز وجل لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه الشيء أو سر بالحديث يتبسم. قال: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، يعني لا تراجعي ولا تطلب شيء، أنا مستعد، ما تريدين فأنا أعطيك إياه. قال ولا يغرنك إن كانت صاحبتك اللي يقصد عائشة رضي الله عنها أوسم منك يعني أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مقصود عمر يعني لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذها بذلك لأنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلا يقول عمر رضي الله عنه لا تغتري أنت بذلك لاحتمال ألا تكوني عنده بتلك المنزلة، ولا يكون لك من الإدلال ما يكون لها. فهو يقول على كل حال أي شيء تريدني أطلبيه مني، ولا تزعجي ولا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، فقلت يا رسول الله أستأنس، يعني هو تكلم مع كلام بعدين قال أستأنس، يعني هل أتمادى في الحديث، أتأذن لي أن أتبسط معك في الحديث؟ وهذا يدل على قمة الاحترام والأدب والتوقير من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه مع الصحابة رضي الله عنه. المهم قال له عمر فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة. الأهبة جمع إهاب وهو الجلد، وإنما يقال له قبل الدبغ أما بعده فلا. فلما وجدها قلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون، يعني وهم مشركون. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، يعني أنت في شك أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا، هؤلاء طيبات عجلت لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه وكان أقسم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله على ذلك فجعل له كفارة اليمين. وقد اختلف العلماء في الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه على قولين، ففي الصحيحين أنها في قصة العسل، أنها في قصة العسل، والقصة يعني مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فتواطأت عائشة وحفصة على أن يأتي على أن من أتاها ودخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، يعني وهي رائحة غير طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيب. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. هذه رواية الصحيحين. وهناك رواية عند النسائي وغيره بسند جيد أن سبب اعتزاله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه حفصة في بيتها فوجدت معه ماريا، فقال لها لا تخبري عائشة إلى آخر القصة، ونزلت فيهم أنه وطئها في يومها، فيعني غضبت وقالت كيف تأتيها في يومي، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. التحريم يمين، ولذلك الله جل وعلا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا التحريم، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله عز وجل يمينا. فمن حرم على نفسه شيئا فإنه يأتي هذا الذي حرمه ويكفر عنه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضت 29 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بي. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه، وقد يكون يعني كما يقول شراح الحديث والمفسرون قبلهم، يعني قد يكون بمجموع هذه الأمور، وهذا هو الذي يذكر في كتب التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك وأتى الذي هو خير، ولذلك هذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، ويعني أنه وإن كانت هذه الأسباب اجتمعت فإنه عليه الصلاة والسلام يعني كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وكون هنا بدأ بعائشة رضي الله عنها، قال أهل العلم أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث سافر ولا أن يقرع بينهن. قال بعضهم ويحتمل أن تكون البداء بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه كان هو يومها فبدأ بها رضي الله عنها. قال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، وهذه مرت بنا في سورة الأحزاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه البقاء معه على شظف العيش وقلة ذات اليد، أو أنه يسرحهن سراحا جميلا، فكلهن اخترن المقام معه صلى الله عليه وسلم والرضا بما هو عليه من الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا في تفسير سورة الأحزاب، قد حفظ لهن هذا الاختيار وهذا الفضل، فلم يتزوج عليهن بعد ذلك امرأة قط، لا واهبة ولا غيرها، حتى الواهبات اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج منهن أحدا، حفظا وحقا لكرامة أمهات المؤمنين اللائي اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم. بدأ بعائشة، قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. قد يكون هذا من باب الغيرة، وقد يكون من باب حفظ الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا، يعني أنه بعث ليبلغ دين الله ويقرأ عليهم هذه الآية ويعني يعرض عليهم هذا الأمر، ولم يبعثني متعنتا. التعنت يقال تعنت فلان، يعني أدخل على صاحبه الأذى وطلب زلته ومشقته، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد سبق أني ذكرت أن هذا الحديث قد رواه الشيخان وغيرهما كالإمام أحمد والنسائي. هنا في رواية مسلم قالت وأسألك أن لا تخبر، في حديث عائشة قال وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.